طرحت السؤال الأستاذ جاسم طرحت على السيد عبد المجيد في موضوع عدم أو إمكانية عدم مشاركة الشاعر أو لنقول أنه ليس بالضرورة الشاعر يشارك في كل المناسبات. هذا صحيح، أوكي، عند بالنسبة للمناسبات بدايات المسيرة ممكن في المناسبات المحلية الصغيرة، ولكن عدم مشاركته في المناسبات الكبيرة الوطنية أو اللي ذات الأهمية في المنطقة، أتصور هذا مو صحيح.
ما قلت كذا، ما قلت
هذا، ما عقب عليه السيد، هذا اللي قال.
وكان الكلام أوكي، أنا أتفق على أنه الشعراء الكبار ينطلقون في البعد الكبير والواسع وينطلقون للعقل الحروبية وإلى آخره، لكن في قضية أنه عدم مشاركة فيه إشكال حقيقة. أنا ما
أتصور،
بس ملاحظة.
لا انا ما قصدت كذا يا استاذ امين، بس احب
اصبر ميخال، انا مدير.
يلا طب
اسكت.
السلام عليكم ورحمه الله. انا اشكر السيد عبد المجيد على الدعوه الطيبه هذه والوجوه الطيبه. الحقيقه انا قرات الديوان واعجبني الديوان، جميل، مفرداته جميلة جدا، يعني بالذات القصيدة الفائزة للشاعر كبير أبو أحمد، وأيضا في قصيدة تكلم فيها عن النخلة، قصيدة جميلة عن حبنا له السيد، أعطانا بيتين منها، أيضا قصيدة التي قالت أبي ياسر، قصيدة جميلة جدا ومعبرة، والسيد أبو أحمد السيد هاشم قصيدة جميلة جدا، فالديوان جميل. نشكر السيد ونتمنى له ديوان أجمل أيضا من هذا الديوان. شكرا لكم.
لا استاذ، علق على الأستاذ أمير أول أبو مهدي وبعدين على أبو
الأستاذ أمير. يبدو أن كان عنده شوي يعني نوع من اللبس أو الاشتباك. أنا لما تكلمت عن المناسبات أقصد المناسبات المحلية اللي إحنا نعرف، أما المناسبات الوطنية الكبرى لا، يعني اللي تمثل البلد تمثل كذا، بالعكس يعني يجب أن يشارك فيها كبار الشعراء، وهذا ما فعله أستاذنا جاسم صحيح في كثير من المحافل الكبرى يعني. لكن انا اقول يعني مش من المعقول انه يجي واحد حق الاستاذ جاسم صحيح يقول له امي طلعت من المستشفى كتب فيها قصيده. هذا ما يعني عرفت، او والله بنكرم فلان تعال لنا اكتب فيه قصيده، او بيتزوج واحد تعال اكتب قصيده. هذا ما اقصده يعني، ما اقصد انا الامور الاخرى. طيب الاستاذ محمد اشكرك كل الشكر على قراءتك للديوان، وفعلا القصائد اللي تحدثت عنها انا اعتز فيها كثيرا، وخصوصا القصيدة يعني اللي كتبتها في شعب الكبير وأحمد، وفي عراب الشعر وسيد الشعر السيد هاشم الشخص، حقيقة من القصائد اللي كتبتها ولا زلت أقرأها بيني وبين نفسي وأشعر بالنشوة، لأن هذا الرجل حقيقة ما قدمه للمشهد الأدبي يستحق أن يكتب فيه دواوين، وقد كتب فيه ديوان كامل حقيقة لمجموعة من الشعراء بعنوان والجود ساحله.
بس يطلعها الحين يا رب.
حكاية نخلة. طبعاً هذا يعني الأحساء يا أبو محمد يعني، بس عنوان الحكاية نخلة. بقرأ المقطع الأول بس لأن انتهت نفسي خلاص. أيدي الرجال وهمة الآباء هي قصة التاريخ بالأحساء، هي قصة الإنسان يروي بوحها عرق الرجال، وشيمة الشرفاء هي قصة حيكت خيوط فصولها بمغازل الأجداد والآباء. هذه مهدان وحسن علي السلطان. كانت حكايتها حكاية نخلة نبتت كأروع شتلة للماء، لم يثنها أو يثنها قهر السنين فمن حنت يوما لغير جذورها السمراء حضنت هموم المتعبين بأرضها كالأم تحضن شقوة الأبناء.
ذكرت الأحساء وذكرت أبو حسن ولا شك لازم نذكر أبو أحمد أستاذ جاسم صحيح فهو أيضا موضوع موازي للأحساء فنستمع منه إلى مداخلة ومن ثم نعود إلى حبيبنا أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بأجمل التبريكات والتهاني إلى سيدنا الجليل بمناسبة إصدار هذا الديوان الجميل، ديوان شرود مؤجل، ونجاح هذه الأمسية الجميلة بهذا الحضور الطيب والأداء الرائع لك سيدنا ولمقدم الأمسية أيضا. وأيضا أود أن أشكر سيدنا الجليل على القصيدة التي تكرم بها
علي. تفضل تشكرني طويلا يعني
عشان يقول لك آخر مرة.
والحقيقة ربما لقربي من السيد شاعرنا الجميل أعرف عنه أشياء قد يكون البعض غافلا عنها، وعلى رأس هذه الأشياء حقيقة ثقافته العالية. السيد كنز معرفي قارئ مبكر في سواء في الكتب الدينية أو في كتب الفلسفة أو عموم كتب المعرفة، فعندما تجلس إليه أو معه وتتحاور معه في أي موضوع تراه متدفقاً بالمعلومات وبالمعرفة، وهذا أنا أعتقد متجلي في بعض قصائده، وأنا واثق أنه سوف يتجلى هذه المعرفة الكبرى سوف تتجلى أكثر في قصائده القادمة. أكرر شكري وتبريكاتي وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير والمحبة والقصيدة.
أشوف ما جبت طاري للتقليد.
شكرا لشاعرنا الكبير أستاذ جاسم مهندسنا الغالي. خلاص قلت له شكرا أنا. مهندسنا أبو علي. تفضل.
بس كلمة باختصار، يعني كل اللي قاله أبو أحمد يعني إن كان هناك حقيقة في الفترة الأخيرة، وإن كان هناك من ثقافة واطلاع، فنحن منذ أن يعني اقتربت كثيرا من جاسم الصحيح ما يعني قلت قراءاتي وبدأت أنصت لكلامه لأن كلامه كتب حقيقة، وبالخصوص عندما يتكلم عن الشعر وعن الشعراء وخصوصا عن أبي الحسين المتنبي.
مهندس محمد العيسى، ومن ثم نختم هذه الليلة بشاعرنا الأستاذ حسن الربيح. تفضل. حط أبو علي.
أعطني كلمة شكر الأخيرة.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شاعرنا الجميل سيد المجيد، شكرا جزيلا على توجيه الدعوة لي. أنا سعيد ومقتبط في الحقيقة، وهنئك على هذا الإصدار، وأنا من الذين يعشقون شعرك، والحقيقة أعتبرك يعني من القامات الشعرية في الأحساء. أنا مجرد عندي فضول وتساؤلات أود أن أشاركها معك. يبدو لي أن الأحساء خارج هذا المقهى الآن تبدو أقل شاعري، حيث تجمعت كتلة الشعراء هنا والقامات الشعرية. أشعر أنني محظوظ في هذا العصر أني عصرت يعني نخبة كبيرة من الشعراء الأحسائيين ذوي الوزن الثقيل. فضولي وتساؤل، هل كانت الأحساء بهذا الثراء الشعري قبل جيل، يعني قبل 100 سنة مثلاً، قبل 200 سنة، وهل تستشرفون أنها ستكون بهذا الثراء بعد جيل أو جيلين حسب مبيات؟ يعني مجرد فضول
وأرغب
في الاستماع.
أحمد، أنا أوجه الإجابة لك لأن مطلع. لا فعلا يجيب أحمد على السؤال
هذا
أو أستاذ محمد الحلف.
أنا
شكرا للاستاذ ابي علي على طرح هذا السؤال. والاستاذ ابي علي ايضا شاعر له تجارب شعريه جيده، لكنه لم يظهر للعيان الا كماستر اند توست ماستر. نعم. طبعا كما ترى في هذه اللحظه الزمنيه الاحساء تعتبر المدينه الاولى في كثره شعرائها في المملكه، بعيدا عن المقارنات، البعض يقول بان جيزان هي المنافسه ايضا في العدد يعني، ولكن تعتبر من اوائل المدن في عدد شعرائها، وليس فقط في العدد. انا لا ابالغ واكرر ما قاله البعض تحت كل نخله شاعر، هذه مبالغه جميله، مبالغه مفرده مجازيه ان صح التعبير، هي تعبر عن كثره الشعراء. ولدينا الشعراء الذين يكتبون كل الاشكال الشعريه، وطبعا هؤلاء الكثير منهم شباب. انت سالت عن الجيلين او الثلاثه القديمين، هذا اؤكد لك ان الاحساء ستبقى نهرا شعريا متكثفا. عندما تتحدث عن 100 سنة الماضيه، انا اعتقد ان الشعر كان مرتبطا بالعلماء، كثير من العلماء كانوا شعراء، فربما جميعنا مثلا نعرف الشيخ عبد الله الوائل مثلا رحمه الله، الشيخ كاظم الصحاب، الشيخ باقر ابو 50، الشيخ عبد الكريم الممتر، كان مرتبط اكثر بالعلماء. لست ربما لا اكون مطلعا اطلاعا كافيا خارج هذا الجو، لكن الخلاصه ان هؤلاء كانوا شعراء الاحساء في نهايه المطاف يعني. لكن الان الافق مختلف طبعا. الان الشعر من اجل الشعر، الشعر الذي يبحث عن ذاته، لا يحمل وظيفة اجتماعية صح التعبير. وهؤلاء الشعراء الجدد الآن أنا أعتقد أنهم سيفتحون آفاقا روحية جديدة في الشعرية على مستوى الوطن، بل مستوى العالم إن شاء الله.
شكرا. شكرا أبو أحمد. لا ما طولت أبي، هذا غرض من حول السماعة. الأستاذ حسن الربيح، ومن ثم الختام بالأستاذ حسن البطران، لأن الوقت يعني بدأ يدركنا جدا. ومن يا أبا حيدر؟
الأخوات
الأخوات مقدمات، إذا في إحدى الأخوات تحب تشارك أيضا نبتدئ بها قبل الأستاذ حسن. و
السماعة، تعال علي خذ
السماعة. يلا يا أبو تمام. الأخوات في أحد بتشارك؟ طيب.
طبعا الليلة صديقنا وحبيبنا سيد عبد المجيد جمع الأحبة، وهذا اللقاء الجميل المفعم بالأخوة والمفعم بالأدب يشكر عليه حقيقة. ايضا محمد بعد لا ننساه بشكر. السيد طبعا يمكن ساكشف اشياء بحكم قربي من يعني من الشعراء الحساسين جدا، بمعنى ان ممكن يعرض قصيدته او مجموعه قصائد على اكثر من واحد حتى يصل الى نوع من القناعه، وبعد مشورة طويلة مع أكثر من شاعر يصل إلى إخراج نهائي لقصائد. هذه حقيقة من خلال تجربتي معك في الديوان الأول بالغ، يعني يمكن أنا أقول يمكن بالغ، بس لعله هو عنده قصد معين يصل إليه بحيث أن الديوان يخرج في أجمل حلة وأفضل ما لديه من تجربة أولى. وهذا عموماً هذه الممارسة جميلة جداً، أنا بالعكس مو ضد هذه الممارسة، جميلة أن الإنسان يشتغل على تجربته بهذه الطريقة وبهذه الحساسية أن يعمل ما عليه. ومع ذلك حتى لو طلع الديوان سيأتي بعد سنة وبعد سنتين قد يغفل عن شيء معين، لكن هي هذه الحياة أن الإنسان يتطور. تطور الإنسان يجعله ينظر لتجاربه السابقة يمكن بنظرة أقل. أحمد فتح لي باب حقيقة عن مسألة يعني شخصية السيد في مسألة تفتحه على الحياة، وهذا جميل في الشاعر أنه يتفتح على الحياة من خلال التنقل في القراءات، من خلال الانفتاح على تجارب وعلى معارف. هذا جميل في الشاعر لما يكون عندها الصفة هذه. لماذا؟ لأنك أنت إذا تفتحت على مشارب أخرى لا شك أن هذا فيه غنى للتجربة، وراح أيضا يفتح ذهنك على مناطق ما يعني لا يفكر فيها الإنسان اللي حاط أمامه حواجز كثيرة، سواء حواجز في الجانب الديني مثلا، في الجانب الفلسفي، في الجانب الفكري، في الجانب المعرفي. الجوانب محتاج أنك تتحرر، لأن يكفي أنك في الشعر أنت مقيد بلغة، مقيد بأوزان، بخوافي، هذا يكفي أن هذه حبستك، فأنت لابد أن تتحرر وتنطلق أيضا في عالم الشعر. وأكرر شكري لسيدنا الجليل وشكرا. وحيدر أمدي أتسفل بي يقول كلمة
عقب حيدر. عقب حيدر
استمع أول الأستاذ حسن بطران وبرجع لك يا أستاذنا، بس يا ليت بالموجز جدا جميعا، يعني خلاص أنتم أبو حيدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشهادتي في السيد شهادة مجروحة، السيد هو صديق قديم وزميل دراسة، يمكن عشنا سويا في غرفة واحدة لمدة 4 سنوات في المدينة المنورة في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا تعرفت على عقب هو شغوف جدا بالقراءة الشعرية وبالكتابات الشعرية الأثار. ربما هذه الليلة أنا أبارك له نجاح هذه الأمسية وأبارك له صدور كتابه ديوانه الجديد. أنا اطلعت على بعض قصائده، وربما لو سمح لي أبو محمد شوي دقيقتين أتمنى أن أسمع قصيدة منه لأن جيت متأخر بظروف معه، فكتبت حول هذه القصيدة بعض الغراء الطبيعي، وأحب أن أسمعها من هذه القصيدة. القصيدة اللي قرأتها هو بعنوان اقتربي. استهل السيد في هذه قصيدته بعتبة فعلية طلبية اقتربي، يخاطب فيها شخصية مؤنثة طالبا منها الاقتراب من عالمه، فالعنوان مبني على الحدثية المستقبلية التي تأتي بعد الطلب وما يترتب عليه من استجابة، وهذا الاستهلال يتعلق بما يليه من أشطر القصيدة التي سوف نسمعها إن شاء الله ختاما للسيد. يواصل الشعر الاستهلال بالجملة الفعلية الطلبية في الشطر الأول من القصيدة، صب دلاء الهوى في حيط غاياتي، فيطلب الشعر من تلك الأنثى أن تصب له السقيا من دلاء الهوى، فاعتبر الهوى والعشق دلاء يصب منها السقاء لتسقي بها حقل غاياته التي يصب إليها، فهو يقرن تحقيق غاياته بما يرتوي به من كبوس الهوى من تلك المرأة التي اعتبرها مصدر الأمل لتحقيق الغايات، فصور الغايات بالحقل الذي يسقي لتنبت به النباتات لكن النباتات هنا هي الغايات التي تنبو بسقي الهوى كالأشجار التي تروى في الماء، فاستخدم الشاعر المجاز والكناية والدلالة الرمزية. يريد الشاعر من محبوبته أن تروي حقول غاياته بالهوى والعشق كي يثمر الحب في دروب الغوايات التي تحاول أن تقف في وجه هذا الحب وتقويه في دروب غير المحبوبة. ستقف هذه الثمار في دروب الغواية ليثمر الحب في درب الغوايات، فتقطع عليه الطريق كي يبقى الحب قويا أمامها. لا لن استشهد بابيات يغادر الشعب بهذه الاشهر الشعريه محبوبته معبرا لها عن اخوانته في نفسه، فهو يراها فراشه جميله بين فراشات الكبول، يلهمها في ذلك يلهمها ذلك اللون الاشقر الذي تزدان به، ليس هذا بحسب انه يرى في الكون اجمل منها، فهي تختال بين الجميلات اللواتي لم يسجل في سفره، اجمل منها كما يرى متسائلا ان كان من الممكن وجود من تزيد عن محبوبته في جمالها. تجاوز كل الاكل. حب استشهد بس. يعود الشاعر بعد البوح بمكانة محبوبته عنده للطلب بما تملأه به جنون العشق، بل تقترب منه اكثر ويزداد جنونه بها، ويقرا عليها الرقيه، لكن الرقيه التي سيقراها عليها ليست من ايات القران الكريم، وانما من الشعر. فهذا الشعر يحصنها به من عيون العاشقات اللواتي ينافسنها في عشقه، وبالشعر يمكنهما جعل الحياه اجمل للمستقبل. شكرا جزيلا.
شكرا بعد. شكرا للاستاذ حسن. الحقيقه استاذ حسن هو اولى المداخلين، الرجل مستعد وكاتب قراءه يعني لولا فعلا الظرف الزمني والا تستحق هذه الورقه ان تكون يعني متصدره المداخلات، وبامكانك ترسلها الى شاعرها. وشكرا لك ابو حيدر استاذ ناجي حرابه والقول.
مساكم الله بخير جميعا. الشعر هو احدى سجايا حبيبنا جاسر، حبيبنا سيد عبد المجيد الموسوي، وسجاياه كثيره، واعتقد ان هذه النفوس الليله التي جاءت تهفو للاستماع اليه والاحتفاء به هي ايضا من سجاياه، حيث القدره الفائقه على بناء علاقات اجتماعيه والحفاظ عليها إلى أقصى حد. فيما يتعلق بالتعاطي السيد عبد المجيد مع الشعر، مثل ما قال أخونا أبو تمام، حريص جدا على تجربته الشعرية. بالنسبة لي ربما اشتركت معه في المطبخ النهائي لديوانه الشعري، وربما سجلت بعض الملحوظات على بعض المقاطع، حيث أن مستوى القصائد الشعرية في ديوانه ليس واحدا وإنما متفاوت. هو ارتاح أن يضع جميع النصوص رغم التفاوت الزمني والفني بينها. أنا طبعا قلت له هذه المقطوعات أفضل أن تستبعد، لكن والسيد ايضا اقرني على ذلك. فلما قرات الديوان فوجئت ان المقطوعات ما زالت موجوده. انا لا اعيب على السيد هذا الامر، انما اقول ان السيد من مميزاته، من حساسيته الشعريه، تلك العاطفه الكبيره والعلاقه بينه وبين النصوص التي يكتبها. قبل قليل كان يقول أردد بعض القصائد بيني وبين نفسي، وأنا متيقن أن هذه ليست هي أفضل النصوص الشعرية لدى السيد عبد المجيد. أعتقد ما نطالبك به فنيا يا سيدي أن تتخفف من علاقتك العاطفية مع بعض النصوص وتنطلق في الآفاق. وموفق يا حبيبي والى احتفالنا.
شكرا لشاعرنا الرائع الاستاذ ناجي حرابه. اسمحوا لنا في الختام ننتقل من البيت الشعري المقفى الى البيت الاسري، ونسمع مداخله او شهاده من شقيق السيد عبد المجيد السيد عدنان الموسوي. واذا قال الاخو بان ام عرفت البيت مكسور ولا لا، قال ان ام كتبت قصيده نثريه.
طبعا انا شهادتي مجروحه في الاخ عبد المجيد، ولكن الاخ عبد المجيد انا اعتبره صديق، وقال صديق الطفوله يعني.
نعم.
ومستشار. نعم. كصديق طبعا ربينا مع بعض، وأنا يعني سايرته في بداياته من الصغر. يعني الأخ عبد المجيد حقيقة ما أبغى أمدح فيه كثير، بس هو شكى كتب الوالدة لأول حافظة، وهذا النتيجة يعني من كثر ما يقرأ فيه.
ما شاء الله.
زين. وسرق علي أنا كم كتاب بعد اكتشفتهم بعدين في مكتبة.
أجمل السرقات.
بس هم أعتبرهم هدية يعني. فالأخ عبد المجيد يتميز من الطفولة يعني مش بس في الشعر. هو زي ما تفضل الأخ أبو أحمد صوته جميل يعني، حتى في النهي أحيانا نخليه يقرأ، أحيانا في المناسبات أهل البيت كمنشد
في الأغاني.
لا في الأغاني ما لا، هو كان في الطفولة مطلع حيل حيل. لا لا لا، هو طفولته كان يا أبو أحمد في طفولته السيد عبد المجيد كان يعني متزمن حيل يعني، هو لكن صادقكم وانفتح نوعا ما.
كان صحيح يخاف مني.
زين سويته بخير التوفيق، أنت أبو فراس والجماعة أبو علي. فيتميز في كمقدم في الاحتفالات، هذا من طفولته أيضا من على وقت الأشباح، ونمت فيه هذه الموهبة، وكلكم أعتقد تشهدون له يعني سيد المنصة يعني. أنا شخصياً كصديق وليس كأخ حقيقة أرتاح إلى تقديمه جداً 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 يعني، أعتبره مع بعض الأشخاص في الأحساء يعني من القلائل اللي
أمير واحد من
أمير طبعاً، بس ما فرق من أسماء بزعلون الناس
أمير المنصة،
ولكن
جاسم عساكر أيضاً
في الأحساء يعني، وجاسم عساكر يلا كل الأحسائيين يعني ترتاح لهم في التقديم. أحياناً هم يضيفون للحفل او للامسيه الشعريه، واحيانا ما نقدر نقول يعني يتقلبون حتى على الضيف احيانا. هذا يعني ما حبيت اقوله، ما ابغى امدح فيه لان انا يصعب علي ولا هو في ميزات كثيره ما نبغى نطول عليكم، لكن في الجلسات الخاصه.
الله يعطيك العافيه. شكرا يا سيدنا السيد عبد المجيد، الحقيقه ايضا يحييكم كرم.